لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تناولنا الأسبوع الماضي أو في المرتين السابقتين معنا الزكاة لغة وصلاحا، وذكرنا أطوار فرضية الزكاة، ومتى فرضت الزكاة، والفرق بين تشريع الزكاة في الإسلام وبين الشرائع السابقة، وحكم تارك الزكاة، وعقوبة مانع الزكاة، وقتال مانعي الزكاة. ونختم هذه المقدمات بذكر الحكمة من فرض الزكاة. يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى، وهو يتكلم عن فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية. يقول: أول هذه الفوائد إتمام إسلام العبد وإكماله، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل، لأن الأركان يعني يقوم عليها بناء الإسلام. فإذا كان الإنسان ممن تجب عليه الزكاة فلا يتم دينه ولا يتم إسلامه ويكمل إلا بأداء حق الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الزكاة. وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم يسعى لإكمال دينه. ثانيا، أن هذه الزكاة دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر منه، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت صدقة. صدقة يعني لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. والمال حبيب إلى نفوس الناس، جزء من يعني ثمرة فؤادهم. فلذلك الإنسان بما أن المال محبوب للنفس، فلا يمكن أن يقدر الإنسان على أن يخرج هذا المحبوب إلا إذا كان الدافع أو العوض الذي سيناله أغلى وأثمن عنده من هذا المال. فإخراج الزكاة هذا يدل طبعا من هذا الزمان الذي لا توجد فيه سلطة قاهرة تقهر الناس على إخراج الزكاة، وإنما هو الدافع الإيماني والوازع الإيماني فقط، الخوف من الله سبحانه وتعالى وابتغاء ثوابه وتجنب غضب الله وسخطه وشؤم منع الزكاة. فهذا بلا شك دليل على صدق الإيمان وعلى إيمانه واحتسابه وخوفه من الله سبحانه وتعالى ومن غضبه وعقابه. فلا يمكن أن يبذل المال المحبوب إلا وهو يثق أن ما يعوضه الله منه أكثر، سواء عند الله سبحانه وتعالى أكثر قيمة من هذا المال، ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا إذا كان رضا الله أحب إليه من هذا المال. أيضا الزكاة تزكي أخلاق المزكي، تزكي أخلاق المزكي، فتنتسي له من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل، سواء كان هذا البذل بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه، صار ذلك البذل سرية له وطبيعة، حتى إنه يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، يعني تماما كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد، تجد إذا كان ذلك اليوم أو في أحد الأيام متأخرا عن الصيد يضيق صدره، كذلك الذي عود نفسه على الكرم والبذل والعطاء يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته. فإذا أيضا الزكاة تنمي في الإنسان يعني خلق الكرم والسخاء والجود والإحسان إلى المحتاجين. رابع ثمرات الزكاة أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، لكن طبعا بشرط أن يكون هذا البذل بسخاء وطيب نفس منه، يكون بطيب نفس وبرضا وطوعية. فهذا يشعر بانشراح صدره لذلك. اي نعم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ان البذل والكرم من اسباب انشراح الصدر. البذل والعطاء والكرم من اسباب انشراح صدر الانسان، لكن بشرط يعني، ولكن لا يستفيد منه الانسان الا اذا اعطى بسخاء وبطيب نفسه. لابد ان يكون بطيب نفسه كما قال في الحديث رافضة عليه نفسه طيبة بذلك نفسه رافضة عليه كل عام تطوعه وتدعوه وتحثه على ذلك. فهو بهذا يخرج المال من قلبه قبل ان يخرجه من يده. اما من اخرج المال من يده، قد يخرج الانسان المال من يده لكنه لا يجني جراح الصدر. لماذا؟ عنده كله وقلبه يتقطع عليه حجرة، يتألف بفراق هذا المال ويشح به ويعني يخرج ذلك وهو كاره. واضح؟ فهذا بقرار قلبه لن ينتفع بهذا الباب، لن يشعر بالشراح الصدر، لن يشعر بالتحسر والأسى لفرقة هذا المال. ايضا من ثمرات الزكاة انها تلحق الانسان بالمؤمن الكامل. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فكما انك تحب ان يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، كل انسان يعني يصر ان يكون عنده او له مال يقضي به حاجته. فكذلك يجب ينبغي على المسلم ان يحب ان يعطي هذا المال اخاه ليكون بذلك كامل الإيمان ويكون محبا لأخيه ما يحبه في نفسه. سادسا الزكاة أو بذل الزكاة من أسباب دخول الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. لمن أطاب فالجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فطبعا عموم قوله عليه الصلاة والسلام وأطعم الطعام، لأن من أنواع الزكاة أطعمة، هناك أطعمة أو قوت معين يخرج منه الزكاة، أو على الأقل إخراج المال الذي يطعم به الطعام، إخراج المال الذي يمكن الفقير من تناول هذا الطعام. فلا شك أن كل مؤمن يسعى إلى دخول الجنة. ايضا الزكاة تجعل المجتمع الاسلامي كأنه اسرة واحدة، يكفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الانسان يشعر بان له اخوانا يجب عليه ان يحسن اليهم كما احسن الله تبارك وتعالى اليه، وكما امر الله عز وجل واحسن كما احسن الله اليه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فتصبح الامة الاسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند يعني المتاخرين بالتكافل الاجتماعي. والزكاة لا شك انها خير وسيلة يتم بها هذا التكافل. لماذا؟ لان الانسان يؤديها كفريضة، يؤديها فريضة وينفع بها اخوانه. يعني والعجيب ان بعض الدول العالمانية المغرقة في هذه العالمانية تخاف جدا من احياء فريضة الزكاة، رغم شدة حاجة الشعوب الى ازاء الزكاة، وانها تحل مشاكل وتخفف عنهم العجز. بلا شك الزكاة اذا نظمت واذا حرص الناس عليها ويعني شجع الناس على ان ينظموا عملية جلب الزكاة ثم عملية اخراجها، لا شك انها يعني تستحق ان تفرض لها وزارة ما وزارة الزكاة اولى من وزارة الرقص والفن وهذه الاشياء. لا شك والناس يعني مطحونة وتعاني الفقر والمرض وهذه الاشياء، لا شك ان يعني انه لو وجد هيئة تقوم بجلب الزكاة، هيئة العاملين عليها تقوم بجمع الزكاة من الاغنياء وتجبرهم وتجبر من لم يؤدي هذا الحق عليه كما بينا الاسبوع الماضي، ثم تخرجها في المستحقين بعد دراسة احوالهم وبيان احتياجاتهم، لا شك انها تحل الحكومات ازمات شديدة جدا. لكن يصل احيانا البغض، بغض الاسلام الى هذا الحد، البغض وكراهية ما انزل الله، وحتى لا يستقر المجتمع بصبغة إسلامية ويخرج عن الصبغة العالمانية، الصبغة العالمانية الملحدة، فلذلك يظنون بذلك رغم ما في الزكاة من حلول لمشكلة الفقر، لكنهم لشدة لأنهم تجمئزوا قلوبهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكر الله وحده اشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فما دام شيء جائع عن طريق شريعة الله أو هو مما أنزل الله، كلمة في قلوبهم من الخوف والكراهية،
حتى هذه الاشياء التي تفرج على الناس كروباتهم وتصلح لديهم وتخفف عبء عن شعوبهم، لكن مع ذلك من شدة المقت والبغض لدين الله سبحانه وتعالى تجدهم يعني يتصدون لهذا الامر ولا يتركونه يمضي كما قرر الله سبحانه وتعالى. ايضا الزكاة تطفئ حرارة ثورة الفقراء، يعني نحن اذا درسنا تفسير على الزكاة بالتفصيل نصل لهذه النتيجة، يعني الزكاة النظام الاقتصادي عموما في الاسلام سواء كان الزكاة او نظام المعاملات او غيرها من احكام يعني المال والاقتصاد في الاسلام، الاسلام يبني المجتمع على الحب، على الحب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، المحبة والتواد والتكافل والتعاطف بين المسلمين كما امر الله سبحانه وتعالى وكما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظم الاخرى تبني نظمها المالية على الحق، على الحق خاصة النظام الشيوعي. الأم النظام الرأسمالي فهو أيضا في صور شديدة جدا من صور الاستعباد، يعني فلا تصدقوا أن ما يسمونه بالعالم الحر وأن النظام الاقتصادي عندهم مزدهر وكذا، كلا هي حلة أيضا من الرأسماليين تهل وتقهر وتشتري إرادة يعني الضعفاء والمحتاجين، وأوضح مثال ذلك أمريكا نفسها. أي نعم. أما النظم الشيوعية فلا شك أنها تبني على الحقد، الحقد بين الطبقات، الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء، والذي يترتب عليه ما ترتب عليه جزء من يسير عندنا في مجتمعاتنا حينما طبق عبد الناصر النظام الاشتراكي ونقنا الويلات منه والتي ما زال شؤمها إلى اليوم. يعني يكفي أن الحكومة الآن حينما نقول تحاول فقط، يعني هي ما بتعالج المشكلة لكنها تحاول تصحيح أوضاع التي تسبب فيها النظم الاشتراكية يا عبد الناصر، سواء الاصلاح الاراضي او النظام اللي ابتدع علاقه بين المالك والمستاجر واخراج الناس الحقيقه من الملكيه التي هي حلال لهم واحل الله سبحانه وتعالى لهم. الان الملك ما تستطيع ياخذ حقه، كذلك صاحب المستاجر الارض اصبح كانه هو وريث شرعي لهذه الارض. نجد الان من بعض الجرائد التي يعني كان يظن انها تكون يعني في صف المظلومين حتى لو كانوا الاغنياء او الملاك، لكنهم يعني من اجل انهم يعرضون للمعارضه، انهم يعارضون مهما حصل بشيء يعني، وهذا وما هذا يصدر هذا منهم الا انهم ما زالوا متاثرين بالنظم الاشتراكيه التي قامت عليها احزابهم. فلذلك الان موضوع التطبيق محاوله وليس عليه الحق، محاوله تخفيف الظلم الذي وقع نتيجه هذه القوانين التمليك والايجار وهذه الاشياء. ومع ذلك يعني الامر كما تعرفون وتلاحظون كم يكون عسيرا. لماذا؟ بسبب الانحراف الى غير شرائع الله سبحانه وتعالى والتماس الخير بغير ما انزل الله عز وجل. لا ما زال شؤم قوانين عبد الناصر ونظم عبد الناصر الذي اساس العلاقه بين كل اثنين، بين المالك والمستاجر، بين صاحب العمل والعامل، بين المراه وزوجها، فدخل افسدوا جميع انواع العلاقات بهذا النظام الاشتراكي الفاسد يعني كما تعلمون. الإقامة فريضة الزكاة مما يطلق حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب، يأكل ما شاء من القصور والبيوت، يأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجليه ولا ينام إلا على الأسباب البالية، وما أشبه ذلك لا شك أنه يجد في نفسه يعني تألما بذلك وثورة. فإذا جاء الأغنياء على الفقراء واشركوهم معه في فيما انا والله سبحانه وتعالى عليهم كثروا بذلك ثورتهم وهدأوا غضبهم وقالوا لنا اخوان يعرفوننا في الشده فيألف المسلمون بعضهم بعضا وتسود بينهم هذه المحبه. ايضا الزكاه اذا اخرجت فانها تمنع الجرائم الماليه، تمنع الجرائم الماليه مثل السرقات والصف والنهب وما اشبه ذلك، لان الفقراء متى ما اتاهم ما يسد حاجتهم فانهم يعذرون الاغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر، العشر في ربع العشر، العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشرة أو نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون أنهم محسنون إليهم، فيعني تنظر أو تقل الحاجة إلى التي تدفع الناس أحيانا إلى السرقة والغش والخداع والنصب والاحتيال والصف وكل هذه الجرائم المالية. هذا العاطف الذي يعتذر عن اعتداء على اموال الناس لانه ما يجد قوت يومه، فلا شك انه اذا وفر له حقه، هنا كل صدقه يعني معنى انها منه عليه، حقه الذي جعل الله سبحانه وتعالى حقا له في مال الغني، لا شك ان هذه المشاعر او هذه الجرائم سوف تخف ان لم تنعدم. ايضا من ثمرات الزكاة النجاة من حر يوم القيامة، فقد قال يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته الى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، او قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد فكان ابو الخير لا يخطئه احد الرواة، لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بقرة. يعني احد رواة هذا الحديث يعني لما قرأ او روى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، في ظل صدقته يوم القيامة، ويظل 50,000 سنة يوم القيامة، 50,000 سنة مما تعودون في ظل تحميه من حر الشمس الذي تختلف قدر ميل، يكون في ظل صدقته تحميه من هذا الحر وتخفف عليه اهوال يوم القيامة. فكان احد هؤلاء الرواة كان لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه شيء، لابد كل يوم يخرج شيئا من ماله صدقة الناس سبحانه وتعالى، اي شيء حتى ولو كعكة ولو بصلة، حتى يخرج بصلة. فلا شك انه لا يوجد احد يعجز عن مثل هذا، فينبغي الابتلاء به في مثل هذا رجاء هذا الثواب العظيم، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تمسك يمينه، هي مبالغة في إعطاء صدقة أكثر. الحادي عشر أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، يعني إعطاء الزكاة يوجد في المجتمع الإسلامي أو في أوساط الذين يخرجون الزكاة نوع من الهمة في طلب العلم الشرعي. لماذا؟ لأن العلم، لأن الزكاة لا يمكن أن يؤديها إلا إذا تعلم فقه الزكاة، إلا إن عرف مصاريفها ومقاديرها وكل هذه الأشياء، واضح؟ فهذا سوف يلجئه إلى أن يجتهد، أن يبدأ يبحث ويسأل ويقرأ ويحضر دروس العلم كي يعرف حدود الله سبحانه وتعالى وشرائعه، لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصابها ومستحقها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. الثاني عشر أنها تزكي المال، تزكي المال يعني تنمي المال، تنمي هذا المال حسا ومعنى. فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، الآفات الصدقة تدفع زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. فالفقير الذي يفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على يقين أنه في إخراج الصدقة لا يمكن أن ينقص ماله، ولذلك حلف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة. لماذا؟ لأنها مخالفة لما يراه الناس في الظاهر، في الظاهر أمامك المال بينقص، وفي الحقيقة والواقع قطعا ويقينا بشهادة الصادق المصدوق هذا المال يزيد ولا ينقص، وقد حلف على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثلاث أحلف عليهم، فجعل منها قال وما نقصت صدقة من مال لا يمكن أن ينقص. لماذا؟ هذا المال يعني لا يشترط أن تكون الزيادة فيه حقيقية من ناحية العدد، ممكن الزيادة يكون نفس المال لكن بالبركة، بالبركة. نحن نرى كثيرا من الناس يكون عنده مال كثير لكن النص لا يحاربه بجهة أخرى، يحاربه إما بإرادته هو أن ينفق هذا المال في المعاصي، في الأجهزة، في الفساد، في التبرك، واضح، في أمور لا تغني عنه شيء وتجلب له الأوزار والآثام يوم القيامة، فهذا يعتبر من الإملاء ومن الاستدراج. كذلك يمكن أن يسلط الله سبحانه وتعالى على هذا المال الجوائح والمصائب التي تصرفه، واضح. فإخراج الزكاة يحمي هذا المال ويقيه الآثام، ربما يكون يعني الله سبحانه وتعالى مقدرا أن يبتلي الإنسان في هذا المال بمصيبة معينة، فإذا أخرج الزكاة يحذف الله عنه هذه المصيبة، فأنت لا تحس، لأن المال في الحقيقة نما، واضح، رغم أن كان في الطريق هناك مصيبة تجتحل المال حريق أيضا من الخطأ، لكن يأتي صدر التطلق الذي ينتصر على نفسه ويدخل هذا المال لوجه الله سبحانه وتعالى، فبهذا الإحسان يقطع عنه الإيه؟ يقطع عنه آفات التي كان من المقدر أن تأتي لماله، واضح. هذا من باب دفع الأسباب في الأسباب، قدر بالقدر وحرامة القدر بالقدر أيضا. وربما نص تعالى يفتح له باب زيادة الرزق باب اخر من ابواب الرزق ويبارك له في بسبب هذه الصدقه. ممكن الشخص الذي يمتنع من المال يسلط الله عليه الامراض، هو شح ومنع الناس من حقها ويعني استاثر بهذا المال الذي لم يعد ملكا له، وهو مال الزكاه، فيسلط الله عليه هذا المرض فينفق اضعاف اضعاف هذه الامراض تستهلك ماله كله. ونحن نعرف يعني هذا البلاء والعياذ بالله، يعني ممكن بعض الامراض الان لو كان الانسان من اغنى الاغنياء يسلط عليه مرض معين حتى انه يكون من المفلسين تماما من شده النفقات التي تصرف على يعني امثال هذه الامراض. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقه من مال، ما نقصت ابدا، لا يمكن تنقص صدقه بسبب اخراج المال لوجه الله سبحانه وتعالى منها. يقول الشيخ حفظه الله: وهذا شيء مشاهد ان الانسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه. البخيل هذا بيتعذب الحقيقه، الانسان البخيل يتعذب، يتعذب بجمع المال ثم يتعذب بالحرص عليه والتالم من اشرافه، بل ربما يصل البخل الى حد الشح ان هو لا ينفق ثم يتالم اذا راى غيره ينفق، يتالم اذا راى غيره ينفق. فلا شك ان هذا من اراذل يعني الاخلاق. فهو في عادات دائم، ولذلك العلماء قالوا البخيل فقير لا يؤجر على فقره، هو يستوي مع الفقير في حرمان نفسه والاخرين من التمتع بهذا المال، لكن الفقير عاجز عن المال، ولذلك يثاب الفقير على فقره اذا طبع. اما هذا البخيل الذي اعطاه الله المال ثم بخل فلا شك انه يتعذر بهذا المال ثم يعني لا يثاب على هذا يعني الفقر. فنجد هذا البخيل قد يسلط الله سبحانه وتعالى له على ماله ما دام بخل بحق المال من الزكاه، يسلط عليه ما يقضي عليه او يقضي على اسباب باحتراف مثلا او خسائر كثيره او امراض تلجئه الى العلاجات التي تستنزف منه اموالا كثيره. الثالث عشر انها اي الزكاه سبب لنزول الخيرات. قال صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاه اموالهم الا منعوا الفقر من السماء ولولا البهائم ولم ينفروا. ما منع قوم زكاه اموالهم الا منعوا الفقر المطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. الرابع عشر ان الصدقه تطفئ غضب الرب عز وجل، صدقه تطفئ غضب الرب عز وجل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاه والسلام: الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وتدفع ميتة السوء. وفي الحديث الآخر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الصناع المعروف إلى أهله والإحسان إلى الناس جزاؤها أن الإنسان يوقع مصارع السوء. كم رأينا من الناس المحسنين تعرضوا لحوادث، يعني من رأى مثلا السيارة وخدها استهلكها القطار وأصبحت مثل العجينة، عجينة من الصفير، ولا يمكن ان يصدق انسان ان صاحب هذه السياره يخرج حيا، لا يمكن. ومع ذلك يقضي الناس عليه السلامه ويغفر له اسباب النجاه. لماذا؟ لانه كان كثيرا احسن في حاله العافيه، فلذلك وقاه الله مصر على السوق. هذه من ثمرات الزكاة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ايضا كما ذكرنا هي تدفع ميتة السوء كما انها تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله الى الارض. يكون هناك بلاء مخطر لهذا الانسان فاخراج الزكاه يعني يصعب ثواب هذا العمل ويتطابع مع البلاء النازل فيغلبه ويمنعه. ايضا الزكاه تكفر الخطايا كما قال عليه الصلاه والسلام: الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. هذا ما تيسر فيما يتعلق بذكر الحكمه من فرضية الزكاة. ثم نقرا بإذن الله تعالى في مدارسة شروط وجوب الزكاة من منال السبيل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: شرط وجوبها خمسة أشياء. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا الحديث متفق عليه. أين فقول شروط وجوبها خمسة أشياء. طبعا بالنسبة لشروط الزكاة، شروط وجوب وشروط الصحة. شرط الصحة النية والتملك، شرط صحة الزكاة النية والتملك. لا بد من نية لأن الزكاة عبادة، ولذلك نقول ما تغني عنها الضرائب، كما بعض الناس يخدع نفسه ويقول انا اخرج الضرائب. لا، الضرائب ليست عباده، الضرائب لا يمكن ان يكون فيها نيه التعبد، واضح. انما العباده مثل الصلاه مثل الحج لابد فيها من النيه. وقد قال تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وبعض الناس الجهله صحيح يخرج بين وقت واخر صدقات بطريقه عشوائيه، ثم اذا حرض على اداء الزكاه يقول: انا نخرج كثير، انا اخرج كثيرا من الاحسان. لو اخرجت يعني اكثر يعني او مالا عظيما جدا وانت لم تنوي به الزكاه فلا يحتسب الزكاه. الزكاه مقدار محدد لابد ان يخرج بحساب وبدقه وبضوابط وبالصفات المخصوصه كما بينا من قبله. فموضوع ان الانسان يكسب الصدقه ويقول لابد ان هذه الصدقه التي اخرجها تتغطي ما علي من الزكاه، لا، لابد من نيه الزكاه، ولابد ان تحدد بالضبط المقدار كما سنبين ان شاء الله تعالى فيما بعد. فهذا الشرط الاول هو شرط من شروط الشرط الصحه، اثنان: النيه والتملك. التملك لان يعني التملك شرط. لماذا؟ شرط لصحه التمليك، لان الانسان اذا اخرج الزكاه واعطاها المستحق فانها الزكاه هذا الاعطاء هو نوع من التمليك وليس الاباحه. يعني هذا الاعطاء هل هو على سبيل الاباحه؟ لا، ليس على ان يبيح له من المال ما ياخذه، لا، ليس اباحه، لكنه تمليك، ان يصير المال ملكا له، واضح. فالتمليك فرع عن التملك، فلا بد ان يكون الانسان مخرجا ايه متملكا لهذا المال حتى يصح تملكه للفقراء. اما شروط وجوبها فالحقيقه هي يعني عبارات العلماء تتفاوت وتختلف. قد ياتي بعضهم بشرط عام ثم يدخل في ضمنه شرط اخر، ياتي البعض الاخر ويجعل هذا الشرط الاخر شرطا مستقلا. فسنحاول ان نمر على يعني كلام العلماء جميعا في هذا الامر حتى نستوعب الصوره بدقه. اول شرط من شروط وجوب الزكاه الاسلام. اول شرط من شروط وجوب الزكاه الاسلام. يعني اذا معنى ذلك ان الزكاه لا تجب على الكافر ولو مرتدا. لا تجب على الكافر ولو مرتدا، يعني لا يطالب بها الكافر. الزكاه لا يطالب بها الكافر لمعاني عده كما ذكرنا. يشترط فيها النيه، وهذا الكافر لا تصلح منه النيه. يشترط فيها هذه الزكاه من ثمراتها التطهير، والكافر ليس اهلا لان يطهر، لانه ما دام لم يقل لا اله الا الله لا يغسله مياه البحار كلها، لا تطهره من الشرك والنجس الا اذا شهد شهادتين اولا حتى يصلح منه النيه، واضح. فلذلك لابد ان يكون مخرج الزكاه مسلما، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. لماذا؟ لان الزكاه اخرى، والله تبارك وتعالى يقول: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فالكافر نجس ولو غسل بماء البحر حتى يتوب من كفره. فلا تجب الزكاه على كافر اصلي او مرتد كما يعني اشرنا. فهي من فروع الزكاه. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعث وياهم قال: انك تاتي قوما اهل كتاب، انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه مفتاح الدعوه لا اله الا الله. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. وفي بعض الروايات: فاذا هم وحدوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. فاذا هم عرفوا الله في روايه اخرى، واضح. فاذا هم عرفوا الله او فاذا هم فانهم اطاعوك هنا في هذه الروايه، فانهم اطاعوك لذلك، فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، في كل يوم وليل. فانهم اطاعوك لذلك للصلاه، فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. انظر للاضافه حتى هنا: تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. نحن يعني الحاكم او الخليفه ما يعني يجزي هذا المال لنفسه ولا لمصلحته ولا لاقاربه ولا لمحسوبيه، انما هو اهل المدينه او اهل البلد تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. هكذا يعني رحمه الاسلام بهذا بهؤلاء يعني البشر. طبعا قولنا لا تجب الزكاه على كافر اصلي او مرتد يعني لا تجب وجوب اداء بلا نزاع. اذ الزكاه قربه وطاعه، والكافر ليس من اهلها، ولافتقارها الى نية، والنية ممتنعة من الكافر. فيعني اما وجوب الخطاب بمعنى العقاب في الاخرة فهو ثابت، يعني بمعنى ايه، ان نريد ان نفرق بين قولنا ان من شروط وجوب الزكاة، من شروط وجوبها ايه، ان يكون مسلما، ان يكون مسلما، وهذا لا يتعارض، لا يتعارض مع تكليف الكافر بشرائع او بفروع الاسلام، لان كما تعلمون الراجح ان الكافر مطالب بفروع الشريعة، الكافر مطالب بفروع الشريعة، يعني وهو معاقب عليها في الاخرة، يعني الكافر ليس فقط سيعذب على كفره، سيعذب على تعليق الصور مثلا، على لبس ختم الذهب، سيعذب على ترك الصلاة بالاولى على منع الزكاة، كل فروع الشريعة الكافر سيعذب عليها وعاقب عليها في الاخرة. اما في الدنيا فلا يطالب بها الا ان يسلم، لماذا؟ لانها لا تصح منه في الدنيا الا اذا اسلم، لا تصح منه الا اذا اسلم. فينبغي ان نفرق بين امرين، بين انه مطالب بها في الاخره، وبين ان في الدنيا يعني لا تصح منه الا ان يسلم. اينا وفي حديث معاذ تدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذكر الصلاة، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فطبعا هذا حديث كما ذكرنا متفق عليه، ويؤخذ منه أنه إيه، متى طالبهم بالزكاة، متى قال ثم أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة، متى؟ بعدما شهدوا الشهادتين وبعد الصلاة أيضا، واضح عند من يقول أن فرض الصلاة تكاثرا كفر وخروج من الملة، واضح. على الأقل يعني يشترط فيه الشهادة، شهادة التوحيد أولا، فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. وقال تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإن كانت لا تقبل، إن كانت الكافر لو أخرج الزكاة لا تقبل الزكاة، أخرج الصدقة لا تقبل منه، لماذا؟ بسبب الكفر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فهو مطالب بها كما ذكرت، مطالب بها لكن لا تصح منه إلا بعد أن يسلم، فإذا أخرجها وهو كافر لا تقبل منه هذه الصدقة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بإخراجها ومطالبتهم بأدائها، لماذا؟ لكنهم يعذبون عليها يوم القيامة، سيعذبون على فرق الزكاة يوم القيامة. والدليل قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ذكروا الأسباب، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين. وكما ذكرنا الإطعام إما يكون عن طريق إعطائه المال الذي يشتري به طعاما أو إخراج الزكاة من إيه؟ الأقوات والأطعمة كما سأل، ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره. أما قوله فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، يعني إشارة إلى أن الكافر نوعان، معروف أن الكافر نوعان، يكون كافر كفرا أصليا أو كافر مرتد، يعني كافر هو أصلا خلق أو يعني من نشأته هو كافر أصلي، بمعنى يهودي أو نصراني هكذا نشأ واستمر على الكفر بعد البلوغ. أما الكافر الآخر فهو الكافر المرتد، يعني كان مسلما والعياذ بالله ثم ارتد عن الإسلام، فهذا أيضا لا تجب عليه الزكاة ولا يطالب بها. نعم. فالكافر طيب الكافر الأصلي هذا معنى ما ثمرة قولنا إن الزكاة غير واجبة عليه، الكافر الأصلي أو المرتد، ما ثمرة قولنا إن الزكاة لا تجب عليه؟ ثمرته أنه إذا أسلم لا يطالب بقضائها، إذا أسلم لا يطالب بقضائها إذا أسلم، لماذا؟ لأنها أصلا لم تجب عليه، الدنيا لم تجب عليه قبل إسلامه، أما إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله ويقطع ما قبله ولا ويسقط عنه ما كل ذلك كفر، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومثالها ثمرة هذا الشرط، أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يقضيها، لا يقضي هذه الزكاة. أما الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة فهو شرط الحرية، الحرية فلا تجب على الرقيق. يقول الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق. وعنه لا زكاة على واحد منهما، قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح. شرط الثاني الحرية. لماذا الحرية؟ لأن العبد لا يملك، لأن المال الذي يكون في يد العبد إنما هو ملك لسيده. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع. وهذا متفق عليه، من باع عبدا له مال فماله، يعني مال العبد الذي بيده، للذي باعه، للذي باعه، ليس له هو، ليس العبد، هو في يده مال لكن ليس ملكا، هو ملك سيده. فماله أي الذي بيده للذي باعه، يعني ليس للعبد نفسه، فيكون يعني بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال. فالعبد تماما مثل الفقير الحر الذي لا يملك مالا حتى لو كان في يده مال، فإن المال الذي في يد العبد هو ملك لمن؟ لسيده. أيضا فالفقير طبعا لا تجب عليه الزكاة، والعبد حتى لو كان معه مال هذا المال ملك لسيده فلا تجب عليه الزكاة كما بينا. يقول الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق. نقول لأنه لا مال له، لأنه لا مال له، فزكاة ما بيده من المال هي على من؟ على سيده، لأنه مالكه، وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأصحاب الرأي وسائر العلماء، إلا ما حكي عن عطاء وأبي ثور وعن أحمد رواية أخرى عن العبد إلى ملك، إن الزكاة تكون عن العبد إلى ملك. فهي الحقيقة الخلاف هذه المسألة متفرع على ثمرة أو نتيجة الخلاف في مسألة أخرى. هل المسألة الأخرى إيه؟ هل العبد يملك أو لا يملك؟ أو لا يملك؟ من قال إن العبد لا يملك لو كان في يده مال فهو لا يملكه، وفي الحقيقة ملكه لسيده، قال إن سيده هو الذي يخرج زكاة. ومن قال إن العبد يملك يتحقق له الملكية، ففي هذه الحالة قال الزكاة تكون على من؟ على هذا العبد. وكما تلاحظون من سياق الكلام يعني هناك يعني رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى هذه المشهورة أن من شروط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالا، إن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، إن سيده ملكه قال هذا المال ملك لك، ملكتك هذا المال. طبعا في فريق العلماء الذين يرون أن الرقيق لا يملك حتى ولو بالتمليك، بل المال في كل حال هو ملك سيده فسوف يجب الزكاة على السيد، وهذا لا يغير من الايه من الحقيقة الثانية. أما إذا قلنا إنه يملك فيعني يقول فإن ملكه سيده مال وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد: لا زكاة على واحد منهما، لا زكاة لا على السيد ولا على العبد، قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح. وذكر عن أحمد على العبد الزكاة إذا ملك، إذا ملك. وفرضيته على المسلم الحر يعني أمر ظاهر لعموم الكتاب والسنة والإجماع. هذا فيما يتعلق بهذه الفقرة. يقول الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، هذا نوع آخر من الرق، الرقيق المكاتب الذي يعني يتفق مع سيده أن يؤدي إليه نجوم كتابته أقساط معينة، مبلغ معين يخصص ويظل يسدد هذه النجوم وهذه الأقساط إلى أن يتحرر. واضح؟ المكاتب إذا ملك مالا في أثناء فترة المكاتبة، يعني هو ما سدد الأقساط بعد، فهو لا يزال في حكم، ما زال مملوكا لسيده ما دام لم يسدد هذه النجوم. فلذلك قال هنا فلا تجب على رقيقه ولو مكاتبا. لماذا؟ لأنه ما زال رقيقا. ولو مكاتبا لماذا؟ لأنه عبد، ولأن ملكه غير تام، وملكه غير تام. قال في الشرح: لا نعلم أحدا قال فيه إلا أبا ثور وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. وهذا الحديث ضعيف، ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني وهو ضعيف. وعن كيسان بن أبي سعيد المقبوري قال: أتيت عمر بزكاة مالي 200 درهم وأنا مكاتب، فقال هل عتق؟ قلت نعم. قال اذهب اقسمها. ويقول الألباني هذا إسناده جيد على شرط مسلم. فواضح من سؤال عمر رضي الله تعالى عنه هل عتق؟ قال نعم. فلما قال له نعم عتق قال اذهب فاقسمها يعني وزعها على المستحقين. المكاتب ما يزال عبدا لأن ملكه غير تام، فلم تجب عليه الزكاة عند أحد من العلماء إلا أبا ثور. قال ابن المنذر والموفق والموفق والشارح وغيرهم لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. وحكاه الوزير إجماعا. وروى الدارقطني من حديث جابر ليس في مال المكاتب زكاة حتى يوثق، وذكرنا أنه ضعيف ضعيف. وقاله جابر بن عمر ولم يعرف له مخالف فكان كالإجماع، ولحاجته إلى فك رقبته. يعني هذا المكاتب حاجته أشد إلى أن يستثمر أو يعني المال الذي يخرجه في الزكاة أولى أن يخرجه في عرق نفسه. المال الذي يخرجه في الزكاة واضح فهو أولى أن يخرج هذا المال لأنه ما زال محتاجا إلى فك رقبته وإلى حريته، فأولى أن كان عنده مال واضح أو أقساط للزوم هذه فيسددها فيه. يعني لا الشريعة لا توجب عليه يعني أن الزكاة لأنه ما زال محتاجا إلى تحرير رقبته بأداء هذا الدين المكاتبة. إن عجز المكاتب عن السداد، عن سداد النجوم التحريري والمكاتبة، فماذا يفعل؟ إن عجز استقبل سيده بما في يده حولا. من وقت العجز يبدأ سيده يحسب ما في يد هذا العبد من المال ويضيف إلى إيه؟ إلى ماله، أو يعني هذا المال يبدأ يعود للسنة منذ العجز ويخرج عليه زكاة فيما بعده. تماما كان الذي ورثه أو اتهبه ونحوه. لأن الإنسان إذا ورث مالا فإنه يرث إيه؟ ابتداء من دخوله في ذمته. فكذلك إذا عجز المكاتب عن أداء لزوم الكتابة واضح وأيس من ذلك، ففي هذه الحالة يعني يستقبل سيده حولا بهذا المال كأنه ورثه. إذا عد مكاتب أدى كان يعني استطاع أن يجمع مالا كبيرا أدى بهذا المال نزوم كتابته، نزوم المكاتبة وأقساط التحرير أداها كلها وفضل بيده نصاب، فما الحكم هنا؟ تبقى بعد ما سدد وحرر نفسه وأدى كل الأقساط قصد المكاتبة تحرر أصبح حرا، وبقي معه مال يوم ما يتحرر بقي معه مال من المال الذي جمعه يبلغ النصاب. نعم نعم يستقبل حولا. نعم يستقبل حولا. لماذا؟ لاستقرار ملكه حينئذ، لأن منذ هذه اللحظة منذ أن أعتق صار مالكا لهذا المال، فلذلك يبدأ يستقبل به حولا ويحسب به الحول وينظر الشروط الأخرى. ثم يقول السائل الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزءه الحر لتمام ملكه عليه. عندكم البعض للمعرض قال ينفض كل المعرض، لكن هي مكتوبة عندكم ايه؟ البعض كل نسخ فيها البعض. لا هي والله أعلم المعرض الله تعالى المعرض العبد المعرض اللي هو جزء منه مثلا راتق جزء حر مثلا هو يملكه رجلان فواحد اعتقه مثلا والثاني لم يعتقه، فهذا الوعد يعني سيلتجم على البعض المبعض بقدر ملكه بقدر ما يملك من المال بجزءه الحر لتمام ملكه عليه، يعني انه يزكي ما ملك بحريته لان ملكه عليه تام اشبه الحر.
اما الشرط الثالث فهو ملك النصاب تقريبا بالاسنان وتحديدا في غيرها لما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إن السائمة روى ذلك عن علي رضي الله عنه ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
لا يوشك أن يقع فيه، فلولا أن تعميق الإيمان في نفوس المسلمين ينبغي أن يكون هو المطلوب الأول، فإذا حدث ذلك تحققت الرقابة على البيع والشراء بما يتمشى مع شرع الله سبحانه دون حاجة إلى قوانين. والبنوك كيف نشأت وكيف تطورت؟
فإنه بطل من الصحة الحقيقة وسوف يرد
الشيخ الغاب ايضا الكلام على هذه القضيه. يقول علماء الامه الاسلاميه متفقون على ان الزكاه تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل يملك النصاب، اي الحد الادنى الذي تجب فيه الزكاه ملكا تاما. طيب يعني اذا الانسان يقرا من تحت المساله وجد الباحث يعني في المقدمه يقول هكذا: علماء الامه الاسلاميه متفقون على ان الزكاه تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل يملك النصاب ملكا تاما. انا يعني ممكن يخسر الانسان يقول طب ليه البحث بقى في اخراج مال الزكاه ما دام في الصراط ان يكون بالغا عاقلا؟ فما بيعمل ذلك؟ يعني هو ننتقل جدا في مثل هذه الامراض ننتقل الى ايه؟ الى قوله متفقون، فمعناها ان المذكور في هذه العباره محل اتفاق، محل يعني هذا هو القدر المتفق عليه، يعني البالغ العاقل يجب عليه، هذا القدر المتفق عليه. اما الصغير والمجنون فهذا مختلف فيه، تعريف عظيم بين عنوان البحث ومن هذه المقدمه، ان هو بيفرض من المساله القدر المتفق عليه اولا، ثم يذكر الخلاف في القضيه المختلفه. هذا هو السبب، هذه عاده الباحثين في الفقه انه ممكن يبدا بهذه العباره، وبعض الناس طريق عبرهم عن فهم ذلك احيانا فيتيمون فهم كلام العلماء. هو بيفصل بين القدر المتفق عليه ثم يلاقي مع ذلك القدر المختلف فيه. يقول علماء الامه الاسلاميه متفقون على ان الزكاه تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل يملك النصاب ملكا تاما. يعني المقصود من هذا الكلام ان هذا القدر متفق عليه، يعني انه لا خلاف في مثلا كما نتكلم مثلا في مثلا اخراج القيمه الزكاه، اخراج القيمه الزكاه، ونقول مثلا العلماء الامه الاسلاميه متفقون على ان من اخرج الاصناف الاموات المطلوبه في الحديث فانها تجزي ورقه زكاه. واضح؟ فمعنى هذا ايه؟ معنى هذه تكون توطئه للبحث، لكن لهم اختلفوا في من اخرج الاثنين. فاذا تريد ان تفرض القدر المتفق عليه اولا، الشخص المتفق عليه، لانه بلا شك الشيء الذي يكون فيه اتفاق عليه بيكون اوضح واقوى من الشيء المختلف فيه. فلذلك عامة الحدود الفقهية تبدا بمثل هذا، يفصل بين المتفق عليه ثم بعد ذلك يناقش المختلف. مثلا كلام في شروط الحياة تقول العلماء والامه الاسلاميه متفقون على ان الخلاف اشترط فيه كذا وكذا وكذا، ثم اختلفوا مثلا في الوجه والجنب. طيب واضح الكلام؟ فهنا يقول: واختلفوا في وجوبها على غير البالغ والمجنون والعبيد والناقل للملك مثل الذي عليه دين او له دين. يقول: ومجال البحث هنا هو بيان ما يراه العلماء في الزكاة في مال الصبي والمجنون، وقد اختلف العلماء في الزكاة في مالهما على عدة آراء يمكن أن نجملها في رأيين. الرأي الأول: وجوب الزكاة في الصبي والمجنون، في مال الصبي والمجنون. مال الصبي ومال الرجل المجنون ممكن واحد مجنون ويبلغ. صحيح ولا يعني يحضر عليه ولا يطلب جنازي، لكن ده ولي مسؤول عنه فهو يخرج من ماله، لكن ما دام يملك هذا المال ومستوفي الشروط فيخرج زكاة. يراه اللي هو وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن حزم الظاهري حكى، وحكى ابن المنذر القول بوجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله والحسن بن علي وعائشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وطاووس وعطاء ومجاهد وابن سيرين وربيعه والثوري والحسن بن صالح وابن عيينه وسليمان بن حرب رضي الله رحمه الله تعالى اجمعين. وروي عن ابن مسعود انه قال: من ولي مال يتيم فليحصي عليه السنين، فإذا نفع عليه ماله أخبره بما عليه من الزكاة، فإن جاء زكى وإن شاء ترك. في رواية أخرى قال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة، فإن شاءوا زكوا وإن لم يشاءوا لم يزكوا. نقل ابن قدامة عن ابن أبي ليلى أنه يرى وجوب الزكاة في مال الصبي. أما الرأي الثاني فإن الزكاة لا تجب في مال الصبي إلا فيما تخرجه الأرض من الزروع والثمار فتجب فيه الزكاة. يبقى رأيي أنها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. الرأي الآخر أنها لا تجب في مال الصبي إلا في الزروع والثمار، إلا ما تخرجه الأرض من الزروع والثمار فتجب فيه الزكاة. إذا الصبي لا تجب عليه الزكاة في غير ما تخرجه الأرض، يعني لا زكاة عليه في المشية ولا في الذهب ولا في الفضة ولا في هذه الأشياء. هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورحمه. كان في مال الطبيعي اصلا يعني حتى لو كان زروعا او ثمارا او ماشية او ذهب او فضة او غيره ذلك. طبعا لابد من تحرير سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة. بعضهم يقول وجود الزكاة في مال الطبيعي والمجنون، وبعض الاخر يقول لا تجب بالتفصيل الذي ذكرنا. ابو حنيفة يرى انه لا تجب لغير الزروع والثمار. سبب اختلاف في هذه المسألة يرجع الى امرين. الامر الاول ان معظم الاحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب من الاولياء ان يتجروا في اموال اليتامى حتى لا تاكلهم طرفا. جمله من الاحاديث وحق الاولياء ان يستثمروا مال اليتامى، ينموا مال اليتامى خشيه ان تاكلها الطرفا، لان مال اليتيم اذا الورث تخرج منه الزكاه دون ان تنميه وتستثمره، فهذا سيؤدي في النهايه الى ان الزكاه مع مرور الوقت وعدم انماء وتثمير هذا المال سوف تاكله الطرفا. المدير الوقت فذلك مجموعة من الأحاديث تحض على ذلك بجانب بعض الأثار التي رويت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن ثبتت عنده هذه الأحاديث ولم تصح هذه الأثار يعني أو بعضها ذهب إلى القول بوجوب الزكاة في أموال الصغار، ومن لم يثبت عنده شيء من هذه الأحاديث والآثار ذهب إلى القول بعدم وجوب الزكاة في أموال الصغار. هذا هو السبب الأول من سببي اختلاف العلماء في هذه المسألة. السبب الثاني أو الأمر الثاني أن العلماء مختلفون في مفهوم الزكاة الشرعية. مفهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة؟ يعني هل العبادة الزكاة فيها جانب من التعبد؟ أم أنها مجرد حق مالي؟ حق مالي زي مثل الضريبة يعني. هل هي عبادة أم أنها حق مالي؟ هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم أنها حق مالي واجب للفقراء والمساكين على الأغنياء؟ فالذين يرون ان الزكاة عبادة كالصلاة والصيام قالوا ان البلوغ شرط في وجوبها، وذلك لان العبادات لا تجب على الصغير، فلا بد ان يتحقق البلوغ حتى تجب عليه الزكاة. طبعا يعني انه من حديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم عن المجهول حتى يصيب الى اخره. فاذا قلنا انها عبادة الصلاة والزكاة فلا بد أن يصل البلوغ حتى تجب عليه الزكاة. والعكس، والذين قالوا إن الزكاة حق مالي واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبروا في ذلك شرط البلوغ، فلم يملك مالا وهي حق مالي فيجب عليه أن يخرج منه هذا القدر. استدل الفريق الأول الذي يرى الذي هو الجمهور يعني الذين يرون وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون أولا بعمومات الآيات الكريمة والسنة النبوية الشريفة. هناك حديث عامة وهناك نصوص عامة في القرآن الكريم يعني أوجبت الزكاة على المسلمين وجوبا مطلقا، وليس في هذه النصوص استثناء لمال الصبي والمجنون من الوجوب، كقول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لم يقل إلا أموال اليتامى والمساكين، وإنما النص عام. فالاستدلال هنا بعموم قوله تعالى: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا نص عام لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون. لماذا؟ لانهم جميعا يحتاجون الى ظهرة الله تبارك وتعالى لهم وتزكيته اياهم. ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما ارسله الى اليمن: ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني واني رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على امرائهم. فاعتبر الشرط من هنا فقط في اخراج الزكاه تؤخذ من اغنيائهم، والصبي الذي يملك مالا هو غني فيدخل في عموم قوله تؤخذ من اغنيائهم وترد على امرائهم، فهذا عام لكل اغنياء المسلمين فيدخل فيهم الصغير والكبير اذا كان من الاغنياء. هذا فيما يتعلق بالدليل الاول وهو عمومات القران والسنه. اما الدليل الثاني فما رواه الشافعي باسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال يتامى او في اموال يتامى لا تزهدها او لا تستهلكها الصدقه. ابتغوا في اموال يتامى لا تزهدها او لا تستهلكها الصدقه. هذا الحديث في الحقيقه يعني حديث الكرسي الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يوسف ابن ماهك. فيوسف بن ماهك تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، كان حديث مرسل، والمرسل هو الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي. طبعا عند جمهور اهل الحديث وعند استفاد من هذا الحديث رغم انه مرسل وقوى هذا الحديث المرسل بعموم الحديث الصحيح في ايجاب الزكاة المطلقة قوى بالعمومات التي سبق ذكرها عمومات الحديث العامة كحديث معاذ مثلا تؤخذ منها بعيب وترد في فقرائب واستدل ايضا بما رواه عن الصحابة هناك رواية عن بعض الصحابة في ايجاب الزكاة في مال جديد بهذين الامرين بالعمومات ثم بالاثار ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم توجب الزكاة في مال اليتيم في مال اليتيم او الصغير يعني كلاهما قوى به الشافعي رحمه الله تعالى هذا المرسل طبعا يعني المرسل الصحابي حجة ان ليس بحجة حجة لماذا؟ لا المرسل الصحابي هو الذي يروي صحابي ومنهم من الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي اخر نعم مظبوط صحيح هذا هو الجواب فيعني تعليل ضعف الحديث المرسل وعدم صلاحيته لاستدلاله هو ان الراوي الذي حدثه التابعي مجهول التابعي حدث هذا الراوي فهذا الراوي مجهول فيوجد الاحتمال اما ان يكون هذا المحذوف تابعيا يعني صحابيا فقد يكون تابعيا فعلى احتمال ان يكون تابعيا فيحتمل ان يكون هذا التابعي ضعيفا لا يقبل حديثه لان التابعين ليسوا مثل الصحابه، الصحابه كلهم عدول ليس لا تضر جهالة الصحابي اذا جاء الحديث عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر الحديث لان الصحابه عدول الموجود الله تعالى عنهم علمين لكن التابعين في التابعون لكن التابعين فيهم نقاط وفيهم غيرهم في النص بل على تقدير ان يكون الراوي الذي حذفه التابعي ثقه فانه يحتمل ان يكون هذا التابعي المخلوف روى عن التابعين ايضا ويحتمل ان يكون ضعيفا وهكذا فهذا هو عدم السبب عدم الثقه في مرسل التابعي ايضا لكن لو صحابي يرسل عن صحابي يقبل اذا المرسل مع كونه ضعيفا لا يحتج به عند التابعي وعند الجمهور من اهل الحديث فانه يصلح ان يكون دليلا باتفاق العلماء اذا تقوى باحد الامور اذا تقوى باحد الامور فانه يحتج به من هذه الامور ان يكون موافقا لقول بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولذلك وجد الشافعي ان هذا الحديث حديث يوسف بن مالك الذي روي عن طريق الارسال يتقوى بما روي عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنه من ايجاب الزكاه في مال اليتيم. قصد الدلاله ان الطبقه انما تذهب اموال اليتامى الى اخرجت منها فاذا لم يستغل الاولياء هذه الاموال بالتنميه فانها تحل عاما بعد عام يعني كل سنه يخرج ربع العشر ربع العشر وتمر السنوات والمال راكد لا يستثمر ولا ينمى ففي هذه الحاله سوف تاكله هذه الزكاه وكل سنه سوف يقل راس المال وبالتالي يزيد الايه؟ ربع العشر مقداره سيزيد اخرج يعني يفترض استخدام المال بهذه الطريقه فسيقل المال عاما بعد عام كلما اخرجت منها الطبقه ولا يجوز ان يخرج الطبقه من مال يعني الولي لا يجوز ان يخرج الطبقه من مال اليتيم الا اذا كانت واجبا لان الحديث يامرنا بالاتجار في اموال اليتامى كي لا تاكلها الطبقه طبعا الاصل في تعامل الولي مع مال اليتيم انه يعني منهي عن ان يقترب تأملوا في قوله تعالى ولا تقربوا إياكم أن تقتربوا المال اليتيم يقول حتى طبعا لا تأكلوا مال اليتيم يقول إيه تأمل رخيص جدا يعني من المثابرات الحكيمة ولا تقربوا مال اليتيم يعني النهي عن مجرد الاقتراب منه فضلا عن أكله فاشتك واضح فلذلك الأولياء منهيون بنص القرآن الكريم عن قربان مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده فكان منهيا عن التجار ان يقترب اليه فلا شك انه ايضا الولي لا يجوز له ان يتبرع بمال اليتيم لا يجوز له ان يتبرع بمال اليتيم فلما جاء هذا الحديث يامر الاولياء باستثمار وتنميه مال اليتيم خشيه ان تاكل الطرفه لفهم بذلك انه يجب على ولي اليتيم ان يخرج الطرفه لانه منهي عن ان يقترب من مال اليتيم الا بالذي احسن يعني الله تعالى عنه. من هو جده؟ جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، يعني هو شعيب عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. شعيب سمع احاديث من جده عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. وهناك من العلماء من يلاحظ الحديث التي رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ويبينون ان الطبيعي من ناحيه انه يحدث من صحيح الجد عبد الله بن عمرو، يعني انه لم يسمعه مباشره وانما روى من الصحيح. واما اكثر اهل الحديث فيحدثون من الاحاديث التي يرويها عمرو بن شعيب ويثبتونها، منهم الامام احمد والامام اسحاق بن راهويه وغيرهما. فهذا الحديث من هذا الباب، رواه الترمذي من روايه المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تاكله الصدقه، ولا يتركه حتى تاكله الصدقه. نخرج هذا الحديث لان المثنى ضعيف فلا يقبل الاستدلال بما رواه. الدليل الرابع ما رواه الطبراني في الاوسط عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في اموال اليتامى لا تاكلها الزكاه، اتجروا في اموال اليتامى لا تاكلها الزكاه. الدليل الخامس استدل القائلون بوجود وجوب الزكاه في مال الطبيب بما روي عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنه ان الزكاه واجبه في مال اليتيم. من ذلك ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في اموال اليتامى لا تاكلها الصدقه. قال البيهقي: هذا اسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. وله جوانب عن عمر، ورواه أيضا عن علي بن مطرف، وروى إيجاب الزكاة أو روى إيجاب الزكاة في مال يتيم عن عبد الله بن عمر والحسن بن علي وجابة بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الدليل الثالث الدليل المعقول، المعنى المعقول الذي شرع من أجله الزكاة هو أنها شرعت في مواساة الفقراء والمساكين والمحتاجين، وهي أيضا تراد للتوافق الذي يناله المزكي والصبي والمجنون من اهل المواساه واهل الثواب، من اهل المواساه واهل الثواب، يعني ما دام غنيا فهو يستطيع ان يوافي الفقراء والمساكين باقاربهم في توفير الزكاه. ولهذا تجب نفقه الاقارب في مال الصبي والمجنون اذا كان مالهما زائلا عن حاجتهما وليس عند اقاربهما ما يسد حاجتهم. واضح؟ يعني اذا كان هناك صبي وعنده تاريخ عنده مال كثير مثلا، واضح؟ ثم هذا الصبي او حتى المجنون عنده مال كثير وهذا المال يفيض عن حاجته وله اقارب يجب عليه ان ينفق عليه لو كان بالغا او لو كان عاقلا، وفي هذه الحاله يجب ان يخرج من مال هذا الطبيب نفقه اقاربه المحتاجين. كذلك فطبعا هنا يعتبر هذا استدلال بايه؟ هذا استدلال بماذا؟ الاول بنقول المعنى على طول بنلتفت لايه؟ حاجه فيها امان العقل واستنباط المعنى عشان يوحى شيء بشيء. ما لكم؟ ما لكم؟ انا اقول استدلال بدليل شرعي اسمه ايه؟ ما لك مش هنا قوه ليه؟ قياس. انه قياس فدايما انتبهوا لما نقول استدلال بالمعقول في الغالب الاستدلال بالمعقول بنستخرج معنى الذي هو العله الجامعه بين الحكمين. فانتبهوا دائما غالبا بنقول معنى المعقول او استدلال المعقول في الغالب يكون قياس. فهنا قياس ماذا على ماذا؟ الاقتصار قياس النفقه على الزكاه، قياس النفقه الواجبه لمال الصبي على الزكاه، اقصد قياس الزكاه على النفقه الواجبه لمال الصبي او المجنون كما وجبت النفقه عليه والصبي او المجنون في ماله على ما اعتقد طبعا بشرط ان يفيض المال عن حاجته تقياسا عليه ايضا يجب عليه ان يؤدي الزكاه. كذلك يقول الدليل الثالث المعنى المعقول الذي شرعت من اجله الزكاه هو انها شرعت لمواساه الفقراء والمساكين والمحتاجين، وهي ايضا تراد للثواب الذي يناله المزكي والصبي والمجنون من اهل المواساه واهل الثواب. ولهذا تجب نفقه الاقارب مال الصبي والمجنون اذا كان مالهما زائدا عن حاجتهما وليس عند اقاربهما ما يسد حاجتهم. كذلك نجد ان الصبي والمجنون لا يخرجان عن القاعده الشرعيه العامه التي تقول ان الانسان اذا ملك اباه بواسطه الرق فانه يجب ان يعتق عليه ويصير حرا بمجرد الملك للولد على أبيه. فيعتق على الصبي والمجنون الأب إذا ملكه، فكذلك تجب الزكاة في أموالهما. الدليل السابع الجهاد، وذلك أن أبا حنيفة وأصحابه يوافقون القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في شيء معين. ما هو؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه متفقون في هناك قدر مشترك بينه وبين الجمهور، هو إيه؟ هو إيجاب الزكاة في زروع وثمار الصبي والمجنون. أبو حنيفة يقول لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا فيما ما يخص بين الأرض من الزروع ومن الثمار. أيضا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى وجوبا لزكاة الفطر في مال الصبي والمجنون، في مال الصبي والمجنون، ويخالفون الجمهور في غير ذلك. يخالفون الجمهور في فيما على الزروع والثمار وفيما على زكاة الفطر. فقياسا على الزروع والثمار التي يملكها الصبي والمجنون نقول بوجوب الزكاة في سائر أموالهما كالبالغين والعقلاء. وقد هذا نوع من الإلزام، إلزام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وثقه. ما الدليل الذي استثنى الزروع والثمار؟ فإذا استثنيتم الزروع والثمار فنفس المعنى موجود، هذا مال وهذا مال. ووجدت زكاة الفطر على في مال الصبي والمجنون، فكذلك ينبغي أن يعني يطاق عليه الزكاة عموما. الدليل الثامن والأخير من أدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون أن السبب في وجوب الزكاة هو ملك النفاق. وما دام السبب قد وجد فلا بد أن يوجد المسبب، ما دام لا يوجد مانع يمنع من تأثير السبب في المسبب. وقد وجد النفاق في مال الصبي فتجب فيه الزكاة في كما تجب في مال البالغ. هذه جملة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. أما القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون فاستدلوا بأدلة، منها أولا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول الصبي والمجنون ليس من أهل التطهير. لماذا؟ لأن التطهير من الذنوب إنما يكون من أرجاء الذنوب، والصبي والمجنون لا ذنب عليهما، لأن رفع القلم عنهما غير مكلفين، فبالتالي لا يتلطخان بذنوب يعني تستوجب أن تطهر بالزكاة، فالتكليف مرفوع عنهما فلا يحتاجان إلى التطهير، فلا تجب في مالهما زكاة. طبعا الجواب عن هذا، عن هذا الكلام من كلام الأحناف ومن وافقهم، أن الشأن والغالب أن الزكاة تطهير، الزكاة الغالبية تطهير، لكن التطهير ليس شرطا. يعني الغالب أنها تكون التطهير، لأن أغلب الناس الذين يأخذون الزكاة يكونون مكلفين، فيكونون عقلاء، وبالتالي يحتاجون إلى التطهير وإلى التزكية. فيعني هذا الشرط هنا وهذا المفهوم هو أن الزكاة للتطهير ليس بشرط. وهذا السياق الآية يدل على أن التطهير شرط أم أنها ثمرة. فالثمرة هنا يدل فيها الغالب، الغالب أنها تطهر من الذنوب والمعاصي، لكن هذا ليس بشرط. واضح؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا التطهير في الغالب يحصل، لكن هناك شرط في وجوبها. الدليل الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستجب، وعن المجنون حتى يفيد. فما دام القلم مرفوعا عنهما فلا تكليف لهما بشيء من التكاليف الشرعية، فلا يجب عليهما شيء سواء كان هذا زكاة أم غيرها. وأجاب النووي وغيره عن هذا الاستدلال لأن المراد من الحديث رفع الإثم والوجوب. رفع الإثم، رفع القلم عن ثلاثة يعني رفع الإثم، يعني لا يعني بدليل هو الصبي اذا صلى تصح صلاته ام لا؟ قال ان من شروط صحه الصلاه ايه؟ من شروط التمييز، لكن الوجوب ايه؟ شرط وجوب، البلوغ شرط وجوب، اما التمييز فشرط صحه، لان الصبي مميز عنده مثلا سبع سنوات يستطيع ان يميز بين اللاعب وبين الصلاه، لانه يفرق بين اللاعب وبين العباده، يستطيع ان يستحضر النيه. واضح لانه مميز، فلذلك تصح الصلاه اذا صلى ويتاب عليه، لكن اذا ترك الصلاه لا يتم. واضح؟ نعم. فاذا المقصود رفع القلم عن ثلاثه يعني رفع القلم بمعنى رفع الاثم والعقوبه، رفع الاثم. ويقول النووي: ونحن نقول بانه لا اثم على الصبي والمجنون وفي اي فعل من افعالهما، ولا تجب الزكاه عليه عندهما وانما تجب في مالهما. يبقى رفع القلم رفع الوجوب ورفع الاثم. فهي ليست واجبة عليهما ولكنها واجبة في مالهما. واجبة في مالهما. ويطالب الولي باخراجها من مالهما. كما يجب في اموالهما بمتى ما يتلفا. يعني لو ان قضيا او مجنونا اتلف مالا لشخص غربا وعدوانا. طبعا هو لا يأثم بذلك انه غير عبد او غير مكلف. فاحرق المال عمل اي شيء اتلف مال لشخص اخر. فما الذي ينبغي بهذا الحال؟ ينبغي ان يعوض هذا الرجل من مال هذا الطبيب. فيجب في اموال الطبيب والمجنون قيمة ما يتلفان من اموال. ويجب على الولي في هذه الحالة ان يدفع قيمة هذا المتلف. واضح؟ يعني رفع القلم عن الطبيب حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق. يعني المقصود رفع الاثم ورفع الوجوب. ونحن نقول انه لا اثم على الطبيب والمجنون. لكن تجب الزكاة في مالهما. في مالهما. ولا تجب عليهما. انما تجب في مالهما. يعني باعتبار انها حق مالي. ينبغي ان تؤدى. اجاب ابن حزم مخاطبا الحنفية. كان يخاطب الحنفية فقال. وطبعا بتوقعوا ان حزم اكيد هيتكلم عليه. مين يتوقع؟ وهو بيتكلم الاحناف. اسلوب ابن حزم كده وروحه في الكلام. انا اتوقع انه هيتكلم ايه مع الاحناف هؤلاء اللي هيقول لهم ايه. على الأكيد طبعا نتوقع ان هو هيلزم يعني يقصد لهم الاستثناء الزروع والثمار في مال الطبيب. غالبا هذا مقصود ابن حزم. يعني الذي نتوقع ان هو هيتكلم على موضوع الزروع والثمار. لا يقول فاسقطوا عنهما يعني الطبيب والمجنون بهذه الحجة زكاة الزروع والثمار وقروش الجنان التي هي باغضة بلا شك. وليس في سقوط القلم سقوط الاموال وانما فيه سقوط الملامة وسقوط فرائض الابدان فقط. يعني هو الحديث عبارة الامتحان عبارة قيمة جدا تشرح بعبارة رصينة المعنى الذي قلناه آلفا. ويقول انهم اسقطوا عن الاحناف يعني اسقطوا عن الطبيب والمجنون زكاة الزروع والثمار وقروش القروش اللي هي بتاع الارض قروش الجنان التي هي باغضة بلا شك. وليس في سقوط القلم حقوق الاموال. يعني الحزم يقول لهم لا يغني عنكم شيئا ان تستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الطبيب وعن المجنون الى اخر الحديث. لماذا؟ يقول لان ليس في سقوط القلم حقوق الاموال. حقوق الاموال لا تسقط حتى لو كان قلم حتى لو كان مجنون. كما قلنا في موضوع المتلفه لو اتلف مالا فانه يعني يؤخذ من ماله قيمة هذا المتلف يعوض الشخص. وانما في الحديث سقوط الملامة. سقوط الملامة هي سقوط الايه؟ الاثم التأثير. وسقوط فرائض الابدان فقط. سقوط فرائض الابدان. اما فرائض الاموال فلا تقوم. الدليل الثالث من ادلة الاحناف الذين لا يوجبون الزكاة في مال الطبيب والمجنون ان الزكاة قالوا الزكاة عبادة. والصبي ليس من اهل وجوب العبادات. لان شرط وجوب العبادات ان يكون الانسان بالغا عاقلا. فلا تجب الزكاة على الصبي ومثله المجنون تماما كما لا يجب عليه الصيام والصلاة. يعني هنا القياس على ايه؟ على الصلاة وعلى الصيام. بما ان الصيام والصلاة يشترطوا في وجوبهما البلوغ والعقل. واضح؟ فلا تجب صلاة ولا صيام على المجنون ولا الصبي. فبالتالي ايضا قياسا عليه لا تجب الزكاة لانها عبادة مثل الصلاة ومثل الصيام. قالوا والذي يدل على ان الزكاة عبادة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خط شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وادعو الدلالة من الحديث الشريف ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الزكاة مما بني عليه الاسلام. وما بني عليه الاسلام يكون عبادة. والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في الجملة. فلا تجب على الصبيان كالصوم والصلاة. اما الجواب عن هذا الدليل فاجيب عن هذا لان الزكاة تخالف الصوم والصلاة. يعني الناس يقول لها بنسميه ايه؟ اما نرد على مثل هذا القياس نقول ايه؟ نقول هذا قياس مع هذا قياس. يرد بالقياس نقول هذا القياس مع الفارق. فقالوا الزكاة تخالف الصوم والصلاة، وذلك لأن كل من الصوم والصلاة عبادة مختصة بالبدن. الصوم والصلاة عبادة تختص بالبدن تؤدى بالبدن، فلا بد أن يكون البدن قادرا على أدائها. ومنية الصبي ضعيفة عن أداء هذه الصلاة وعبادة الصوم، والمجنون لا يتحقق منه نية أدائها. المجنون يخرج عن نفسه نية النبات، لأن النية هي القصد، والمجنون لا قصد متحقق عنده. وأما الزكاة فهي حق كل عبد وليست فريضة بدنية. هذا هو الفرق، أن الصيام والصلاة فريضة بدنية على البدن، والصبي لا يستطيع هذه العبادة. لماذا؟ لأن الصبي بنيته ضعيفة فلا يقوى على الصيام والصلاة مثلا على سبيل الولوء، والمجنون لا يستطيع أن ينوي فلا يعني لا تجب عليه الصلاة. أما الزكاة فهذا المذهب يقول بيراجح جانب الايه؟ جانب أنها حق مالي، حق مالي. أما الزكاة فهي حق للعبد، حق للفقراء والمساكين، متعلق بالمال ذاته، هو واجب في المال لا على الطبيب رحمه الله. فكان هذا شبيها بالنفقة التي تجب للأقارب، ونفقة الزوجة، والتعويضات التي تجب بسبب هذه الآيات، وقيمة الأشياء التي يتسبب الشخص في إتلافها. الذي يدل على أن الزكاة حق للعبد، حق مالي للعبد، ثلاثة أمور. الأول النص، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حق هؤلاء. وقوله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإن من القواعد المقررة أن التعبير بحرف اللام يقتضي الاختصاص بجهة الملك إذا كان من دخلت عليه اللام من أهل الملك، كما تقول مثلا: هذا المنزل لخالد. هذا المنزل لخالد، هذه اللام تفيد اختصاص الملك، وأن هذا البيت مختص بخالد وهو يملكه، بخلافه ما إذا لم يكن دخل عليه حرف اللام من أهل الملك. لما تقول مثلا: هذا الفرس لهذا الفرس، هذا الفرس يملك ليس أنا بالتملك، لكن اللام إذا أضيفت اللام لمن هو من أهل التملك ففي هذه الحالة تفيد اختصاص الملك. فإن قولنا هذا الفرس لهذا الفرس، هذا لا يقتضي أن يكون الفرس خاصا بهذا الفرس على جهة الملك. وهنا نجد أن التعبير القرآني قد دخل فيه حرف اللام على المستحقين للزكاة في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. لل، وهؤلاء أهل للتملك، أهل الملك، فبالتالي يدل على أن هذا حق لهم مختص بهم. فلذلك هذا الذي يرجح أن الزكاة حق في المال، واجب في المال نفسه. يقول: وقوله عز وجل: للسائل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولا شك في أن الفقراء والمساكين وبقية من ذكر في الآيات الأولى وكذلك السائل والمحروم من أهل التملك، من أهل التملك. هو يعني ما تذكره أنت بتسأل عن هل يغلي، هل هو هذه مصر أم أنه حق مالي؟ لو ذكرت الكلام الذي قلت يغلب عليه حق، نحن حق مالي. لو اشترك لكن يغلب فيه التعب، الفريق الاول هيغلب جانب التعب، جانب التعب الفريق الثاني الجمهور هيغلب جانب انها حق مالي، يعني انها عباده معقوله. لا شك ان الفقراء والمساكين وبقيه من ذكر في الايه الاولى وكذلك السائل والمحروم من اهل التملك، اي ليس عندهم ما يمنع من تملك الاموال، فليسوا جمادات ولا حيوانات، فتكون الصدقات اي الزكاة خاصة بهم على جهة الملك. الامر الثاني الذي يدل على ان الزكاة حق للعبد، حق للعبد، دلالة الاسماع، وذلك لان جميع العلماء متفقون على ان الشخص الذي وجبت عليه الزكاة اذا وهب جميع النفاق للفقير ولم تحضره النية فان الزكاة تسقط عنه. ومن المعلوم ان العبادات لا تتأتى بدون نية، ولهذا يجري في الزكاة الإصرار على الأداء. فلو امتنع من وجبت عليه من أداء على ادائها. طبعا هذا يقوي انها ايه؟ حق المالي، حق الاداء من طيب هذا الممتنع عن اداء الزكاه، هل هو نوى اداء الزكاه؟ فلو كان كذلك كان لابد ان ينوي، لكن لما كان المحاكم يجبره على اخراجها حتى وهو كاره وهو مرافق، وفي هذا الحال لم ايه؟ لن ينوي. ففي هذا الحال هذا يؤكد ان الزكاه حق للعباد، حق مالي. ملك الفقراء والمساكين، هذا المال انما صرف للفقراء، هم الذين اصبحوا يملكون هذا المال فهو حق لهؤلاء. فمن المعلوم ان العبادات لا تتأدى بدون نية، ولهذا يجري في الزكاة الإجبار على الأداء. فلو امتنع من وجبت عليه من أدائها المرء الحاكم على أدائها، ويجري فيها الاستحلال من العالم الذي يقوم بجبايتها والإجبار على الأداء. والاستحلال إنما يجري في حقوق العباد. كذلك يصح توكيل الذمي بأداء الزكاة. الذمي يصح أن يوكل المسلم في أداء الزكاة على خليصة من العرب إن شاء الله في العرب. ومعلوم أن الذمي ليس من أهل العبادات، أي لا يصح منه أداء العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها، لأن من شرط صحة العبادات الإسلام. فما دام قد صح توكيل المسلم له في أداء الزكاة فإن هذا يدل على أن الزكاة ليست عبادة، وإلا لما صح توكيله بأدائها. الأمر الثالث أن الزكاة تمليك المال بالفقير، والمنتفع بها هو الفقير، فكانت حقا له والصلة، يعني كون الشخص طبيا لا يكون مانعا من حقوق العباد، فحقوق العباد مطلقا كأثمان المبيعات وقيم المتلفات وأجرة الأشياء المؤجرة كالبيوت والأراضي، لا يمنعها كون الشخص الذي تعلقت به صبيا. والزكاة يملكها الفقراء وهم المنتفعون بها، فهي حقهم في الأموال. أجاب الحنفية على هذا الجواب، وقال الكاتبي ردا على الدليل الأول أو الأمر الأول، قالوا إن وهو قول تعالى اللي هي إنما الصدقة للفقراء لله لاختصاص الملك، قالوا إن المراد من الصدقة المذكورة بقوله إنما الصدقة للفقراء هو محل الصدقة، يعني المال، وليس المراد نفس الصدقة، لأن الصدقة اسم للفعل الذي هو إخراج المال إلى الله تعالى، وذلك هو حق الله تعالى لا حق الفقير. وكذلك الحق المذكور في قوله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، المراد منه المال، وهذا ليس بزكاة بل هو محل الزكاة. واجاب ايضا الكسامي عن الامر الثاني، وهو ان من عليه الزكاة اذا تبرع بجميع ماله للفقراء ولم تحضره نية الزكاة فان هذا يكفي ويسقط عنه عهده الواجب باجماع العلماء، ولو كانت الزكاة عبادة ما صحت بدون نية. أجاب الكسري بأن سقوط الزكاة بهبة النصاب للفقير إنما كان لوجود النية دلالة. والإجبار على أداء الزكاة ليؤدي من عليه بنفسه لا ينادي كون الزكاة عبادة، حتى لو مد الفقير يده وأخذ الزكاة بغير أداء من أداء من عليه لا تسقط الزكاة عنه عند الحنفية. الجواب عن رد الحنفية بأننا نسلم أن الزكاة عبادة، لكنها عبادة مالية، لأن المقصود منها سد حاجة التقيير من مال الأغنياء شكرا لله تعالى وتطهيرا للمال، وما دامت عبادة مالية فمال الصبي والمجنون صالح لها، لأن عنده مال، كما هو صالح لأداء حقوق المالية الأخرى، ما دام هذا المال يخرج منه النفقات والغرامات وقيم المتلفات، ففي هذه الحالة لا يمتنع أن تأخذ منه الزكاة. فالعبادة لو الزكاة لو كانت عبادة شخصية ما صح التوكيل فيها كالصلاة والصوم، فلا يصح أن يوكل شخصا يصلي عنه، لا، لكن الزكاة صح أن يوكل، فدل على أنها إيه؟ ليست عبادة محضة، وإنما فيها جانب إيه؟ أنها حق لأهلها. أما الدليل الرابع فهو إيجاب الزكاة، إيجاب الزكاة هو إيجاب الفعل. يعني الأحناف قالوا باختصار يعني إن الطبيعي عاجز عن أداء الزكاة، ما دام عاجزا فلا تجب عليه الزكاة، الطبيعي عاجز عن أداء الزكاة، لماذا؟ لأن لو أجبنا الزكاة لأوجبنا الفعل، يعني إيجاب الزكاة هو إيجاب الفعل، وإيجاب الفعل على الشخص الذي يعجز عن التكليف عن الفعل هو تكليف بما ليس فيه طيب، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجوز أن يكلف الإنسان بما لا يدخل في طاقته ولا في وسعه.